باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. رساله معلمنا القديس بطرس الرسول الاولى الاصحاح الثالث اول ايتين: كذلك كنا ايتها النساء كنا خاضعات لرجال كنا حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمه يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرة كنا الطاهرة بخوف لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. نستكمل تأملاتنا في رسالة معلمنا القديس بطرس الأولى. الجزء اللي احنا فيه في الرسالة هو عبارة عن مجموعة وصايا للمؤمنين، فلذلك تقريبا كل مرة بتبقى العظة منفصلة ومختصة بنفسها. الإصحاح الثاني الآية 11 لغاية 17 ادى وصايا للمؤمنين من جهة سلوكهم في المجتمع ومن جهة خضوعهم للحاكم. بعد كده الإصحاح الثاني الآية 18 لغاية 25 ادى وصايا للخدام، لأن زي ما شفنا المجتمع الروماني كانت النسبة الأكبر فيه الخدام، وبالتالي كانوا دول النسبة الأكثر في المؤمنين. النهاردة بنعمة ربنا في الإصحاح الثالث بيبتدي يدخل جوه البيت، فبيدي وصايا للزوجة. مش هنقدر ناخدها كلها النهاردة، هتكمل بنعمة ربنا في المرة اللي جاية، ومعاها وصية للزوج. أولا علشان نفهم القديس بطرس بيكتب الكلام ده ليه، اللي كان في فكر القديس بطرس وهو بيكلم الزوجات المؤمنات. كانت في مشكلة حصلت بسبب الإيمان المسيحي. المشكلة انه البيوت كلها كانت وثنية، ويمكن البعض يهودية. لما بدت الكرازة بالمسيحية ففي فرد من الأسرة، الزوج او الزوجة تحديدا، ممكن يقبل الإيمان بالمسيح والطرف الآخر ما يقبلش الإيمان. فبقت عندنا مشكلة، الزوج بقى مسيحي، الزوجة لسه وثنية أو يهودية، الزوجة مسيحية والزوج وثني أو يهودي. أولا إيه الحل في الموضوع دوت، وخصوصا أن الموضوع دوت عمل مشكلة. إيه المشكلة؟ أنه لو الزوج هو اللي قبل الإيمان بالمسيح سهل أنه ياخد زوجته ويروح الكنيسة، أو حتى لو هي ما أمنتش سهل إن هي تخضع، باعتبار إن الرجل زي ما هنشوف كانت له المكانة الأكثر مقاما وقيمة في المجتمعات في الوقت دوت. لكن المشكلة بقى جات لو الزوجة هي اللي قبلت الإيمان بالمسيح وظل الزوج غير مؤمن. إيه المشكلة هنا؟ في الحقيقة هما مشكلتين، مشكلة تخص المرأة بوجه عام، ومشكلة تخص الأسرة. عشان نفهم إيه المشكلة اللي تخص المرأة وإيه المشكلة اللي بتخص الأسرة، نشوف حال المرأة في المجتمع في الوقت دوت، وأيضا حال الأسر. المجتمع يا إما مجتمع روماني وثني، يا إما مجتمع يهودي. من جهة المرأة كان ينظر للمرأة يعني إن هي خدامة في البيت، الرجل مجوز ست تخدمه، ولو تدنت الصورة أكتر هي مجرد جسد لإشباع رغبات الرجل، ملهاش أي دور في الأسرة، ملهاش أي رأي يؤخذ به، القرارات منفردة من الراجل، فما كانش ليها وضع. تحديدا المجتمع اليهودي في الفترة اللي ظهر فيها الإيمان المسيحي بدأ يحصل نوع من التدني في العلاقات الأسرية داخل اليهود، لدرجة أن آخر سفر في أسفار العهد القديم، سفر ملاخي الأسفار النبوية، ركز ملاخي على نقطتين في السفر بتاعه: على شكلية العبادة وعلى مشكلة الطلاق. دول المشكلتين اللي ركز فيهم ملاخي النبوة بتاعته. واللي زود مشكلة الطلاق انه الرابيين اليهود اللي هم المعلمين اليهود بقوا يتساهلوا قوي مع اليهود في امر الطلاق. يعني مثلا ادوا حق للزوج اليهودي لو مراته مرض طويل شوية أو مرض يبدو أن ما فيش منه شفة، من حقه يطلقها، هو مش هيقعد يعولها. لكن لا أكتر من كده، أنه لو الأكل ما عجبهوش، دي من ضمن تعليم الربيع، من حقه يطلق مراته لو دخل البيت النهاردة لا الأكل مش عجبه. فطبعا بدأت مشكلة الطلاق تكتر في المجتمع اليهودي طبعا، وده بالتبعية بيورينا أنه المرأة ما لا حيلة له. تخيل بقى ست بالمنظر دوت وقبلت الإيمان بالمسيح وجوزها لسه يهودي. طب إذا كان ده المجتمع اليهودي اللي المفروض أن في شرائع إلهية تحكمه، طب تتصور حال المجتمع الروماني حيبقى إيه من جهة مكانة المرأة؟ المجتمع الروماني ادى للراجل حق انه يقتل زوجته لو خانته، يعني هو ما حققش في الموضوع، انا شاكك الست بتاعتي بتخوني اموتها ومحدش هيحاسبني انت عملت ايه. لو الست بتاعته زوجته شربت خمر بدون اذنه من حقه يضربها ومحدش يحاسب الراجل الروماني. لو شاف زوجته ماشيه في الشارع بدون برقع، المجتمعات زمان كانت الست تحط برقع على وشها، دي كانت عادات المجتمع، لو الرجل الروماني شاف الست بتاعته زوجته ماشيه في الشارع من غير ما تحط برقع من حقه يطردها بره البيت. تخيلوا بقى المرأة بالمكانة الوضيعة ديت، وتيجي الست قبلت الإيمان بالمسيح والراجل مش مؤمن، طب ده هتعمل له ايه ديت؟ فدي كانت مشكلة في ذهن القديس بطرس. الستات اللي قبلوا الإيمان بالمسيح ودي مكانتهم في عينين أزواجهم وفي المجتمع، طب يتصرفوا إزاي إذا كان جوزها لسه وثني أو لسه يهودي؟ أيضا مشكلة تانية من جهة الأسرة، إنه في الوقت اللي ظهر فيه الإيمان المسيحي، أولا لما ندرس التاريخ عموما الإنساني هنلاقي الانحطاط الأخلاقي اللي كان يسود في المجتمع كان بيصل للأسرة. كلما المجتمع ينحل أخلاقيا يبتدي الانحلال ده يصل داخل الأسرة، دي مشاهدة بتوع علم الاجتماع بيشاهدوها على مدار العصور. ابتدي المجتمع يستبيح أمور معينة، تبص تلاقي بدأت الأسرة تنحل أخلاقيا، لدرجة أن التاريخ بيشهد أن سقوط الإمبراطورية الرومانية كان بسبب الانحلال الأخلاقي وخصوصا داخل الأسرة. في مدينة اسمها بومبي في إيطاليا، دي مدينة قديمة من أيام الإمبراطورية الرومانية، اكتشفوها ولقوا على الأسوار بتاعة المدينة كتابات تؤكد أنه سر سقوط الإمبراطورية الرومانية هو الانحلال الأخلاقي اللي وصل جوه الأسر، بدأت الأسر تتفكك. فبقت عندنا مشكلة تاني، أنه الست اللي قبلت الإيمان ديت إن سابت الزوج وانفصلت ده هيؤدي لانحلال الأسرة، فدي مشكلة كانت في ذهن القديس بطرس وهو بيكتب للنساء. قبل ما نشوف القديس بطرس بيوصي المرأة بإيه، أقول لك في الأول الإيمان المسيحي إزاي عالج المشكلتين الكبيرتين دول من جهة مكانة المرأة ومن جهة قيمة الأسرة كإيمان مسيحي. أولا من جهة مكانة المرأة أقدر أقول لك إنه يعني ست نقط علمتهم المسيحية. النقطة الأولانية إنه ربنا زي ما خلق الراجل خلق المرأة، وزي ما الراجل مخلوق من تراب المرأة مخلوقة من تراب، وزي ما الراجل مخلوق على صورة ربنا المرأة مخلوقة على صورة ربنا، دي أول حاجة. الحاجة الثانية تأكيد لمساواة المرأة مع الرجل، الإيمان المسيحي والإعلان الإلهي أعلن إن ربنا لما جه يخلق حواء خلقها من جنب آدم. يعني إيه من جنبه؟ يعني ربنا عايز يقول إنه حواء مساوية لآدم من جنبه، ما خدش عظمة من رأس آدم لألا تظن المرأة إن هي ليها القيادة على آدم، وما خدهاش من رجل آدم أو من ساقيه لألا الرجل يظن إن هو يدوس على المرأة. فربنا عايز يبين التساوي ما بين الراجل والمرأة، تأخذ المرأة من جنب آدم معين نظيره، دي تاني حاجة علمها الإعلان الإلهي. تالت حاجة في المسيحية بقى شفنا إن المرأة بتعطى مواهب زيها زي الرجل من جهة مواهب الروح القدس، يعني مثلا سفر الأعمال الإصحاح 21 كان في نبي في الكنيسة الأولى اسمه أغابوس اللي تنبأ على المجاعة وتنبأ على نابولس لما هيروح أورشليم هيقبض عليه. يقول الكتاب إن أغابوس كانوا لها 4 بنات عذارة كنا يتنبأنا. الروح القدس إداهم موهبة، موهبة النبوة زي ما بيديها للرجال. فما فيش فرق في التعليم المسيحي ما بين الرجل والمرأة. ده في آية صريحة معلمنا بولس الرسول في رسالة غلاطية الإصحاح الثالث قال ليس المرأة من دون الرجل في الرب. مكانة الراجل ومكانة المرأة عند ربنا ذات المكانة، فمسيحية سمت بالمرأة. عندنا وسط الأناجيل الأربعة إنجيل معلمنا القديس لوقا أكتر إنجيل في الإنجيلين الأربعة ركز على دور النساء في حياة ربنا يسوع، إزاي كانوا المسيح لما كان بيكرز. إحنا ممكن نتصور من متى ومن مرقس ومن يوحنا إن يدوبك الـ12 أو شوية جامع ماشيين وراه. من إنجيل القديس لوقا نعرف إنه المسيح أينما ذهب كان معاه الـ12 وبعض النساء في كل جولات السيد المسيح كانوا بيتبعنا الرب يسوع. بل لدرجة إن لوقا الإنجيلي قال إنه بعض النساء كنا يخدمنه من أموالهن، يعني كانت نسوة بيصرفنا على ربنا يسوع. لما بدأ خدمته ما كانش بيشتغل، قبل الخدمة كان شغال في النجارة. ونقرأ أيضا في إنجيل القديس لوقا مدى الوفاء اللي كان في قلب المرأة تجاه ربنا يسوع. ما تلاقيش ولا امرأة خانت ربنا يسوع أو أنكرته أو جحدته، أو بالعكس ده عند الصليب في الوقت اللي الرجالة كلهم انسحبوا، إن استثنينا القديس يوحنا ويوسف ونيقوديموس اللي جم في الآخر يطلبوا جسد يسوع، فاللي واقفين تحت الصليب نسوا. فركز القديس لوقا إن يبين قد إيه إنه النساء ارتبطنا إيمانيا بالرب يسوع. وزي ما بقول لك مفيش امرأة دي اللي خطرت بحياتها في فجر يوم القيامة امرأة في الوقت اللي كان الرجال فيه داخل بيوته. أيضا يكفي في الإيمان المسيحي أنه على شأن المرأة هي كرامة ومكانة أمنا العذراء. إن كان دائما بينظر للمرأة أن هي سبب في سقوط مش بعفي آدم، لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. البداية جت من عندها، آدم مسؤول طبعا، بس الغواية جت عن طريق الحية للمرأة. فكانت النظر للمرأة هي سبب السقوط، لدرجة أنه يقول أشعياء عن ضد المسيح إزاي يحتقر شهوة النساء، يقصد بشهوة النساء إن كان في شهوة عند كل امرأة أنه يجي المخلص اللي بالضرورة هيخلص الكل، بس يرفع عن كاهل المرأة إحساسها إن هي سبب السقوط. فلذلك كانت أمنا حواء تمثل المرأة في سبب سقوط الجنس البشري، لغاية ما جات أمنا العذراء ومكانة العذراء رفعت من قيمة المرأة ورفعت من مكانة المرأة إنها صارت أم الله. فالمسيحية رفعت من شأن المرأة. أيضا من جهة الأسرة ربنا عارف إنه انحلال الجماعة لو وصل داخل الأسرة، أي مجتمع أو أي فئة، لو الانحلال وصل جوه الأسرة يبقى هذه الجماعة أو هذه الفئة وهذه الدولة وهذا النظام سينهار. وده يفهمنا أحبة حرب الشيطان الرهيبة في الأيام اللي احنا فيها دي ضد الأسر تحديدا، ضد الأسرة تحديدا. إزاي يسهل الانحلال، إزاي يسهل التفكك الأسري، إزاي بقى الشيطان بيؤسس في العالم نظام إنه ما فيش حاجة اسمها أسرة. إحنا من وإحنا صغيرين إيه الأسرة؟ راجل وامرأة وطفل. لا، النهاردة بيعلموا الطفل في ابتدائي فيش حاجة اسمها راجل وامرأة وطفل، ممكن راجل وراجل، ويجيبوا طفل يتبنوا طفل يزرعوا لهم طفل في أي رحم من الأرحام اللي تؤجر، أو امرأة وامرأة ويتبنوا طفل. يعني كلمة الأسرة رجل زائد امرأة زائد طفل دي ما بقتش من أساسيات التعليم النهاردة في الغرب. لا لا لا، مش كلام ده، ده تخلف. الناس تعيشوا مع بعض، وبعض الأماكن فرضوا أن ده يبقى قانون. ولعلنا نذكر في قضية أمريكية مؤمنة مسيحية رفضت أنها تحكم حكم زي دوت، فهيئة القضاء الأمريكي بتحكمها إزاي تمنعي كده، اتنين ستات عايزين يعيشوا مع بعض. قالت لهم لا، أنا اعتقادي الديني يرفض هذا، وقبلت أنها تقدم استقالتها كقاضية عن أنها تحكم أنه أو توثق يعني زواج لاتنين ستات أو اتنين رجالة. فضربت الشيطان للأسرة طبعا، والشرق ليس ببعيد عن هذا، لكن يعني ليه؟ لأنه عارف أنه لو فكك الأسرة ده معناه انهيار المجتمع كله. لذلك لما جه الإيمان المسيحي ثبت أركان الأسرة، أقدر أقول لك يعني بثلاث حاجات. نمرة واحد، حرم على الرجل، طبعا زوج أو غير متزوج يعني، بس بالتأكيد إذا كان ده بيتقال على الغير المتزوج يبقى بالأكثر على الزوج، إنه حرمت عليه النظرة الشريرة عشان ما يبقاش في أي مجال إن يدخل أي شكل من أشكال الخيانة أو أشكال التفكك أو الانفصال ولو حتى النفسي ما بين الزوج وزوجته. علم المسيح من نظر إلى امرأة ليشتهيها زنا، والزنا يخلي الروح القدس ينسحب، اللي بيربط الراجل بمراته الروح القدس. لما تدخل روح نجاسة الروح القدس ينسحب، فتلاقي الأسرة تتحل تتفك. لذلك ما بقاش في طلاق في المسيحية إلا لعلة الزنا، لأنه لو دخل الزنا خلاص هو اوريدي هم شكلهم متجوزين، بس في الحقيقة دخول الزنا خلى الروح انسحب من المشهد. إلا طبعا لما بيكون بقى في طرف من الطرفين ذو إيمان ذو حياة روحية قوية ويحتمل ضعف الآخر ويقبل و طبعا الروح القدس بيعضد مثل هذا، لكن بنتكلم في العموم خلاص الرباط الزوجي انحل بالزنا. المسيحية بتعلم كده عشان تحافظ على الترابط الأسري. مش بس كده، لا، مسيحنا بارك الزواج بحضوره في عرس قانا الجليل. بصوا ازاي المسيحية تعلم من قيمة الزواج حضور ربنا يسوع بنفسه. لذلك صار سر الزيجة سر من أسرار الكنيسة السبعة. كل ده ليه؟ المسيحية بتعلي شأن المرأة، بتعلي من قيمة الزواج، لأنه لو حصل تفكك في الأمر دوت معناه الانهيار. جنب كل الأمور دي بقى أو بسبب كل هذا، ده كان في ذهن القديس بطرس، فالنهاردة بيوصي الزوجات المؤمنات. أنا عايز أقول نقطة تاني قبل ما أدخل في وصايا القديس بطرس للزوجات. الأيام اللي احنا فيها ديت منتهى التناقض. من ناحية إيه؟ الأيام اللي احنا فيها كثرت المعرفة بأمور نفسية بأمور اجتماعية من جهة طبيعة المرأة طبيعة الراجل، خصائص الشخصية ازاي يتعاملوا مع بعض، يعني ما يسمى بالمشورة او يعني الكورسات اللي بتدور حوالين الجزئية ديت والاهتمام بانها تدرس للمقبلين على الزواج. في الحقيقة احب ان اقول كلمة، ومن اراد ان يقبل فليقبل، واللي يزعل يعني بعد إذنه، يعني ما أنا بقول اللي أنا مؤمن به. اللي حاصل الأيام اللي احنا فيها دي هي صورة فظة لبدعة ظهرت في الكنيسة تسمى الغنوصية. في بداية الإيمان المسيحي ظهرت بدعة. قالت إيه البدعة دي؟ قالت إن الخلاص بالمعرفة. قالت إن الخلاص، كلمة غنوصي معناها صاحب معرفة، فدخلوا ناس مسيحيين كانوا من أصل يوناني ودرسين فلسفة يونانية، فبدوا يعلموا جوه المسيحية إنه الخلاص بالمعرفة، وعلى قد ما الإنسان ينمو في المعرفة على قد ما يزداد قربا لله. وبقى الغنوسي صاحب المعرفة هو المؤمن الحقيقي. مش الكنيسة، الآباء الرسل، معلمنا القديس بولس ومعلمنا القديس بطرس هجموا الغنوصية بعنف، وهكذا الآباء المدافعين والآباء الرسوليين في العصور الأولى. هقولك بصراحة، الغنوصية رجعت النهاردة وبشكل أفظ من الأول. وديك البرهان، يعني أمهاتنا يعني اللي في سني، وبالتأكيد طبعا ممكن اللي أصغر مني، بس أنا بتكلم على لغاية ما يعني أنا شفت أمي وما قبلها، كانوا متعلمين يعرفوا يقروا ويكتبوا، لكن لا كانوا دارسين علم نفس، ولا كانت مام يعني الأم تعرف خصائص مش عارف الراجل وطبيعة العلاقة والتعاملات والنفسيات والاختلافات واللي بيدرس في المشورة دوت. وكانت أمهات إيه يا حبة؟ مش حاولك كانوا أمهات إيه؟ بص بناتهم النهاردة بيوتهم شكلها إيه؟ البنت تربت من أم طقية ما تفهمش حاجة لا في مشورة ولا في غيره، لكن ربت بنتها في مخافة الله. فالأم الطقية ربت بنت طقية، والبت التقية هي اللي حافظت على البيت وصارت أم تحفظ بيت. ما بقولش إن ده مش موجود النهاردة، في أمهات تقيات حتى اليوم مربين بناتهم في خوف الله. أوكي تبقى في معرفة ما يماشي، بس لا، النهاردة بقى الأساس في بناء البيت للأسف شوية معرفة عايزين نعلمها للشاب ونعلمها للشابة، وبنظن ان ده اللي هيحفظ البيت. اكتر نسبة انفصال واكبر نسبة طلاق في العصور اللي احنا فيها كانتش موجودة الاول. ليه؟ رغم ان امهاتنا ما كانوش يعرفوا حاجة في الامور النفسية والتربوية اللي دواشنا بيها بمنتهى الوضوح والصراحة، اللي دواشنا بيها اولادنا في الكنائس باسم ان ده اللي هيحفظ البيت. حفظ البيت فيه؟ دي البيوت خربانة. ليه خربان؟ الأم ما عندهاش معرفة بالسيكولوجيات والتربويات والنفسيات لا عندها. أمال إيه؟ ما فيش تقوى، ما فيش مخافة الله، ما بقتش وصية ربنا هي اللي بتحكم، لذلك البيوت بتنهار. إيه دي؟ هي دي الغنوصية، إن بنظن إن المعرفة هي اللي حتبني بيوت مسيحية. أقول لك لا تخلو من فائدة؟ لا، لو في تقوى وأنا مش عايزها خالص، معدومة الفائدة. إن كان الشاب أو الشاب اللي بيرتبطوا ببعض عايشين في حياة تقوى ولا تفيد في حاجة، لا مشورة ولا غير مشورة، بيوت خربت. خربت لنقص المعرفة؟ لا، خربت لنقص التقوى. يبقى بدل ما نركز في شوية معلومات عايزين نحشي بيها ذهن الولاد، ودخلنا الكنائس ناس بيظنوا ان هم اللي هيحافظوا على الرباط الاسري، من يدعو باصحاب المشورة، بيخربوا البيوت. وعندي ما يثبت اللي بقوله، واتكلمت فيه مع احد الاباء. ايه اللي بيحصل؟ غنوصية. طب ايه اللي مطلوب؟ الى الشريعة والى الشهادة. نرجع لكلمة الله، هو ده اللي حيبني البيت. حتى لو ما عندناش أي معرفة لا بأمور نفسية ولا بأمور تربوية، لو إنسان مؤمن تقي هيربي ولاده في خوف الله، وهيطلعوا ولاد أتقية، والأم هتربي بنتها في مخافة الله، وتطلع بنت تقية وتوجد بيت تقي بدون ما تفهم أي حاجة في الوش اللي بيوشوا بيه على الشبان والشبات. أنا قلت لا تخلو من فائدة، أنا بقول إنها معدومة الفائدة، معدومة الفائدة، وعمرها ما أثمرت، إنما حشت ذهن البنات بشوية معلومات وحشت ذهن الأولاد بشوية معلومات. هو من إمتى الإنسان كان بتنقصه معرفة؟ هو فينا حد ما يعرفش إيه الصح والغلط؟ لكن مش قادر أنفس. ليه مش قادر أنفس؟ عشان ما فيش تقوى،
عشان ما فيش مخافة الله في القلب. فأنا مش محتاج معلومات، أنا محتاج أعيش حياة قوية أثق في اللي أنت عارف هيبني بيتك ويخلي زي الفل، بس أنت نفذه. فالموضوع مش موضوع معرفة. فبماذا تعلم كلمة الله من جهة يعني حديث النهاردة جزء للزوجة، لسه ليها حديث للمرة الجاية وللزوج بعد كده. يقول معلمنا القديس بطرس: كذلك كنا أيتها النساء كنا خاضعات لرجال كنا. كلمة كذلك كنا يعني في حاجة هو قالها قبل كده، وبيقول كذلك على نفس المثال على نفس المستوى الست تخضع لزوجها. طب ايه اللي كان قبل كده؟ اللي قبل كده بيقول ان الانسان المؤمن يخضع للحاكم، العبد يخضع لسيده، كذلك على نفس المستوى ايتها النساء كنا خاضعات لرجال كنا. تقول يعني معنى كده ان الزوج الحاكم بأمره في البيت زي الحاكم ونخضع له كزوجة؟ هل الزوج زي السيد والزوجة زي العبد يطاوع كذلك كنا؟ لا، في الحقيقة مش ده اللي مقصود. وما ليه اللي مقصود؟ كذلك كنا هو بيشبه الحالة اللي اتكلم عنها بحالة الزوج والزوجة، بيشبهها في ايه؟ بتتساوى في ايه؟ في حاجتين. نمرة واحد في الخضوع، مبدأ الخضوع. المؤمن المبدأ انه يخضع للحاكم، يبقى المبدأ ان الزوجة تخضع لزوجها، مبدأ الخضوع. المبدأ في الحالة اللي اتكلم فيها المرة اللي فاتت واللي قبليها انه ممكن يكون المؤمن انسان مسيحي هوت والحاكم او السيد غير مؤمن، فبيقول للانسان المسيحي اخضع. كذلك بيقول للست انت مؤمنة، لو زوجك غير مؤمن برضو اخضعي. يبقى كلمة كذلك كنا مش بيساوي حاكم بمواطن، زوج بزوجته. لا، الزوج مش حاكم والزوجة مش مجرد فرد في الأسرة ولازم تقول حاضر بمفهوم المواطن. مش بيساوي سيد وعنده عبد في البيت والعبد يقول لسيده حاضر ويخضع، مش بيساويها بست كأنها عبدة بتخضع لسيد. لا، إنما التشابه زي ما قلنا في حاجتين، مبدأ هنعرفه دلوقتي، مبدأ الخضوع، هنا خضوع وهنا خضوع. كذلك هنا ممكن يكون طرف مؤمن وطرف غير مؤمن، كذلك هنا ممكن نفس الحكاية. ده من جهة التشابه. لكن من جهة الاختلاف في المجتمع، في واحد فوق وفي واحد تحت، الحاكم والمحكوم، السيد والعبد، في واحد فوق وفي واحد تحت، الخدام. لا، في الأسرة مفيش واحد فوق ومفيش واحد تحت. فالموضوع مش موضوع مكانة، مش موضوع تقييم، مش موضوع انه فرد أسمى او افضل او اعلى شأنا من الآخر، لكن الاتنين متساويين. بدليل نفس القديس بطرس بعد الآية دي، احنا قرينا اول آيتين الآية نمرة 7، نفس القديس بطرس في نفس كلمة الخضوع بيقول ايه؟ معطينا، بيقول للرجال: اياهن النساء كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. يعني تعاملها زي ما انت واخد نعمة الحياة الابدية هي واخدها، ففي تساوي. ففي البيت ما فيش واحد فوق وواحد تحت، ما فيش واحد اعلى شأنا واعلى قيمة والتاني ادنى، لا 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 لا، الاثنين مساويين. فكلمة الخضوع مش معناها ان واحد فوق واحد تحت، لانه ببساطة ربنا يسوع في التجسد، ربنا يسوع في التجسد خضع واطاع الاب، اطاع حتى الموت. هل معنى خضوع الابن انه الاب في مكانة اعلى اسمى من الابن؟ لا طبعا، الاب والابن متساويين. يبقى مش معنى الخضوع ان واحد فوق واحد تحت، لا، زي حاكم ومواطن، زي سيد وعبد، لا لا لا، الاثنين متساويين. ده انا عايز اقول مش يعني ده ممكن تكون الزوجة او اللي تحته متفوق على اللي فوقيه. اجيب لك المثل، في العسكرية في الجيش، ما هي كلمة الخضوع دي متاخدة من الحالة العسكرية، هنشوفها دلوقتي. ممكن تلاقي ضابط وفي تحتيه عسكري، الضابط أعلى شأنا والعسكري خاضع. ممكن يكون العسكري أعلى تقييما من الضابط رغم أنه هو اللي خاضع. ممكن تلاقي العسكري ده معاه مثلا شهادة أعلى من اللي مع الضابط، ورغم كده العسكري خاضع. فالخضوع هنا مش معناها أنه ده الأدنى، ده نظام، ده ترتيب هنشوفه دلوقتي. ممكن يكون العسكري اللي تحت دوت عنده مهارات ومواهب وأكثر غنى وأكثر علما من الضابط، ومع هذا العسكري خاضع. يبقى نشيل من ذهننا إن كلمة الخضوع معناها واحد فوق واحد تحت، لا، معناها واحد أسمى وواحد أدنى، لا، دول متساويين. بل في بعض الأحيان اللي خاضع ده بيكون إيه في مكانة أو قيمة أسمى وأعلى من اللي هو خاضع له. طب أمال إيه ربنا عايز يقول إيه من موضوع الخضوع دوت؟ قلت لك كلمة الخضوع دي مشتقة من الحياة العسكرية. إيه الخضوع في الحياة العسكرية؟ في نظام محطوط، وعشان ترتيب الكيان، عشان الكيان يستمر لازم يكون في نظام، لازم يكون في ترتيب، لازم تكون في قيادة. لو أي هيئة أو أي جماعة أو أي مؤسسة ما فيهاش ترتيب، أو اللي عايز يعمل حاجة يعملها، الهيئة أو المؤسسة أو الكيان ده ينهار. لكن أساس وجود الكيان وقيامه أنه يكون له ترتيب، أن يكون له نظام، أن يكون في قيادة تقود الكيان دوت، ولا الكيان ينهار. ففي ترتيب ربنا، في نظام ربنا، أن جوه البيت لازم تبقى في قيادة للبيت. لو ما فيش قيادة البيت ينهار. فترتيب الله إنه الراجل يبقى هو اللي له الدور القيادي، ودي معنى الكلمة الرجل رأس المرأة. يعني إيه الرأس؟ الرأس دي بتمشي الجسم كله، فالرأس هي اللي بتقود الجسد. طب الرأس أكثر قيمة من الجسد؟ طب افصل رأسي كده عن جسمي وحطها ملاش قيمة. طب هات لي جسم ملهوش راس ملهوش قيمة. فهو نظام ربنا عمله علشان الكيان يستمر، أي كيان في الدنيا لابد أن تكون في قيادة عشان الكيان دوت يفضل قائم. فالقيادة دي نظام، ترتيب. فربنا عامل نظام، عامل ترتيب جوه البيت، أن تبقى القيادة لمين؟ القيادة للرجل. طب ليه القيادة للرجل؟ لأنه هو معلمنا بولس الرسول قال كده إن الرجل جبل أولا ثم حواء. ربنا جاب آدم الأول، يبقى ده المركز، ده مش عايز أقول المركز يعني عشان ما بقى التعبير غلط، ده اللي له القيادة. المرأة معين يعينه في القيادة دي. بمعنى بسيط عشان كلنا نفهمه، دلوقتي البيت فيه زوج وزوج اتنين، عايزين ناخد قرار، نعمل استفتة فين يا عم احنا اتنين او لا؟ ما احنا لو كنا تلاتة هقولك نعمل استفتة بين التلاتة. فلابد ان يكون في واحد له دور القيادة عشان الكيان دوت يستمر، عشان الكيان ده يقوم. فربنا قال للراجل انت هتبقى ليك القيادة. طيب القيادة عشان تأدي الدور بتاعها لابد ان تكون ليها سلطة. افرض انت جيت قلت لي انت مسؤول عن الجماعة دول وانت القائد بتاعها، واذا ما انا حطيتك في موقف قيادة يبقى انا هحاسبك. ما هي قدام العطية دي في مسؤولية. طيب ينفع انا اقود الجماعة بدون ما تكون لي اي صلاحيات؟ طبعا لا. حاجه اقول لكم يا جماعه يلا نعمل، ولا حد هيسال فيا، واجي في الاخر اروح للي عيني يقول لي تعالى حسبك انت معرفتش تقود المجموعة، اقول لك قودها ازاي وانت مش مديني اي صلاحيات؟ يبقى عشان انا احطك في دور قيادة بديك امتيازات تمكنك من القيادة، بس خد بالك زي ما خدت امتيازات عشان تقدر تعمل دورك القيادي انا هحاسبك على الامتياز اللي انت ايه اللي انت خدته. لان لو اديتك امتياز وما حاسبتكش يبقى انا عملت منك ديكتاتور، انا ليا سلطه محدش بيحاسبني. طب ولو اديتك امتياز للقياده لو اديتك مسؤوليه القياده وما اديتكش امتيازات، سقف حقودك ازاي وانا ما فيش اي صلاحيات في ايدي عشان اقودك؟ هكذا البيت. يبقى ربنا عامل نظام في البيت، النظام ده ربنا حط فيه الراجل دور القيادة، فعشان يقود لازم الزوجة تعترف بقيادته. تعترف بقيادته ازاي؟ ان ربنا اداله صلاحيات ان هو في النهاية اللي بياخد القرار. بس خد بالك يا زوج، زي ما نديتك امتياز انك تقود وديتك امتياز انه خليت الزوجة والبيت يخضعوا لك، انا في الاخر هحاسبك انت كايه؟ كزوج. يبقى مبدأ الخضوع ايه؟ مش كبير وصغير، ده نظام ربنا حط جوه البيت، ادى للراجل فيه مسؤولية القيادة عشان يبقى هو مسؤول امام الله عن توجهات البيت دوت. البيت ده ما ترباش في مخافة ربنا، ربنا يجيب الزوج تعال انا عملتك راس، انا عملتك قائد، انا اديتك امتياز. ايه الامتياز؟ قلت للست بتاعتك تخضع لك. انت ازاي ما قدتش البيت في مخافة الله؟ تتحاسب. طب ادم عرضت موضوع القرار واخذ القرار خلاص، انا في البيت بصوا انا اللي مسؤول قدام الله وانا القائد وانا باخذ القرارات وانتوا اوكي بس هتتحاسب. خد بالك بس هتتحاسب. طب لو انا زوجتك ايه شغلتي في الوقت ده؟ بقعد مع زوجتي، اختي احنا عايزين نعمل الموضوع الفلاني، ايه رايك انت شايفه ايه؟ انا شايفه كذا، انا رايي كذا، سمعتها، انا قعدت بيني وبين نفسي، انا مش بستخف بيه، انا مش قاعد بسجدها يعني، سوري في اللفظ اللي الشبان بيقولوه يعني، هو كده كلمتين بضحك على عقلها، لا انا سمعت وقعدت افكر، لان انا واثق انه دي زوجتي، دي خايفه عليا زي ما انا خايف عليها، واحنا الاثنين خايفين على بيتنا. فبسمع اقعد انا بيني وبين نفسي، في الاخر هاخد قرار. خدت بقى كلام زوجتي، حطيته يمين حطيته شمال، دخلته تحته، ايا كان الامر في النهايه انا خدت قرار. مطلوب بقى من الزوجه هنا انها ايه؟ تطاوع ايه؟ زوجها. يبقى هي ليست عبدة، هي ليست خادمة، هو ترتيب لقيادة البيت بالضبط زي ربان المركب. الربان ماسك الدفع بتاع المركب، ما تحاولش الزوجة اطلاقا انها تاخد منه قيادة المركب، لا مش دورك، انت واقفة وراه بتعنيه بتساعديه بتقولي رأيك. طب طلع القرار اللي هو خده بايظ والدنيا اتقلبت، وكان قرارك انت اللي صح يا زوجة، ما انت ما بتسمعش، ما انت منشف دماغك، ما انت لو كنت سمعت، لا فيش كلام دوت. احساسي انا وزوجتي احنا الاثنين في رباط واحد، انا لما خدت القرار مش بعندك يا اختي، زوجتي انا مش بعندها، انا يعني سمعت كلامك وفي الاخر انا اقتنعت ان هو دي السك، طلعت غلط، احنا مش خصمين يا حبايب،
احنا مش خصمين، لا دي مركب واحدة، وحاقف جنب زوجي حتى ولو كان القرار اللي خده غلط، ونحاول احنا الاثنين نطلع من المشكلة. ادي معنى الخضوع. كذلكن ايتها النساء كنا خاضعات لرجالكن. ادينا فهمنا بقى الخضوع ده ترتيب لقيادة البيت. حتى بالبلدي بيقولوه المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. ما طبيعي طبعا، في الاخر لازم في قرار. لا انا منشف دماغي وهي منشفه دماغها، الدنيا مش هتمشي. فربنا علشان يحل المشكله ديت راح ادى للزوج مسؤوليه، يعني لها تبعيات، يعني لها حساب. انت هتقود بس هتتحمل امام الله القرارات اللي انت خدتها. نفس المبدأ ده قاله معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسس، في رسالة كولوسي، في رسالة تيتوس، الوصية للنساء بالخضوع لرجالهن. أدينا فهمنا موضوع الخضوع، لدرجة أن معلمنا بولس الرسول، بصوا من سمو الأمر، شبه خضوع الزوجة لزوجها بخضوع الكنيسة للمسيح. دلوقتي أنا مع القديس بطرس في وصايا للزوجة، لسه الزوج دوره جاي، بس دلوقتي نكلم الزوج القديس بطرس. يعني الكنيسة زي ما بتخضع للمسيح كذلك النساء لرجالهن. طبعا النهاردة كلمة الخضوع لما البعض يسمعها يعني بيعتبرها من مخلفات العصور البائدة، من مخلفات الهي خضوع دوت. في الحقيقة أحبة يعني عايز أقول 4 أو 5 ملاحظات على موضوع الخضوع دوت. الخضوع مش مزلة، الخضوع مش مزلة، الخضوع انتصار على الذات. الخضوع ضد الكبرية. فالإنسان اللي بيخضع، الزوجة بتخضع لزوجها، الزوج بيخضع لله. فمبدأ الخضوع دوت ده فيه ايه؟ فيه كسر للذات. فعمر الخضوع مكان ضعف، بالعكس ده في كسر للذات، كسر للكبرية. دي نمرة واحد. نمرة 2، بدون عناد وبدون يعني صفصفة كلام، طبيعة الست تحب تخضع، والست دائما ترتاح إن كانت في كنف شخص قوي يقود. هو تكوينها كده، هو ربنا خلقها كده. لذلك لما بتاخد تبعيات قيادة ما بنقولش ان هي غير اهل ولا لكن حمل زيادة عليها، مسؤولية اكتر عليها. وده احبة يعني ربنا يعين الكل ويحفظ الكل، دي بيحسوها قوي يعني الارامل، الستات الارامل مهما كانت. بس تلاقي الست لما بتفقد زوجها بتحس انها قصرت. ليه؟ لان هي تكوينها، هي عايزه كده، عايزه حد يحتويها، عايزه حد يكون، عايزه تحس انها تحت مسؤوليه اخر. طبيعه المراه، وربنا عمل طبيعه المراه كده، مش لان ادنى واكبر يا حبايب، لكن لاجل النظام بتاع البيت، عشان نظام البيت يمشي. فهي سهل عليها الخضوع. دي نمرة 2. نمرة 3، خضوع الزوجة يا أحبة في البيت هو أساس بركة وسلام البيوت. صدقوني يا حبايبي، صدقوني يا حبايبي بمنتهى الصدق، أمهاتنا شافت، يعني ما بحبش بس أنا بقولك يعني فعلا حاجة الواحد شافها بعينه وعاشها. وكان خضوع الأم في البيت هو أساس البركة في البيت، والمسيح يبارك في البيت ويبارك في الأولاد اللي في البيت علشان فقط في زوجة خضعة، يمطر بركات على البيت. الحالة الوحيدة اللي تعطي للزوجة حق عدم الخضوع هي مخالفة وصية ربنا. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. بس الوصية ما فيش فيها تنازل، لكن الامتيازات يمكن التنازل فيها. الزوجة من جهة الوصية ما فيش تنازل، وصية يعني نص الإنجيل، نص كلمة الله، لا 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 لا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. لكن في امتيازات للمرأة. أنا عايز أتناول بكرة، الإنجيل بيقول لي تناولي، لكن الإنجيل بيقول لي لو ما تناولتيش بكرة، أو لو ما تناولتيش كل يوم حد، أنت عاملة خطيئة. لا، الإنجيل ما قالش كده. يبقى أن أنا عايز أتناول بكرة ده امتياز. طب جه الزوج مثلا طلب أن تكون في علاقة مع زوجته، خلاص أنا بتنازل عن الامتياز، لكن مش بتنازل عن وصية. الخدمة امتياز. ربنا مش هيجي يحاسب زوجة يقول لها تعالي انت ازاي ما كنتش بتخدمي في مدارس احد، او ازاي ما كنتش بتخدمي في اجتماع السيدات. لا، دي مش وصية، ده امتياز. طب بسبب ظروف البيت انا تنازلت عن الامتياز دوت، مش خطية. يبقى في فرق بين التنازل عن وصية، لا دي خطية ومرفوض، وفي فرق بين التنازل عن امتيازات، لا دي الدخلة تحت بند الخضوع. بل بالعكس، ده انا اقول لك بقى آية انه لا يسلب. طبعا معلمنا بولس الرسول كنا خدنا رسالة كورنثوس من جهة العلاقة بين الزوجين، لا يسلب احدكم الاخر. ده فيها سلب لحقوق، دي فيها كسر للوصية بقى. لو انا امتنعت مثلا عن انه في علاقة باسم ان انا بكرة عايزة اتناول، خلاص ما جراش حاجة، مش هنتناول بكرة، هنتناول يوم الاثنين، نقول الاربع، نتناول حد الجاي، ما جراش حاجة. هو بينشد يعني، سوري في اللفظ، انا بقول لكم الكلام اللي بنسمعه حبايبي، يوم السبت ومال نحضر احنا قداس كل يوم اثنين، كل يوم ثلاث، كل يوم، مش مشكلة خالص. دي مش كسر للوصية. كذلك كنا ايتها النساء كنا خاضعات لرجال كنا، حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمة. تصور بقى، حفاظا على كيان الأسرة، لألا الأسرة تنهار، لألا الولاد يتشتتوا. لا يا ستي، انت قبلتي الإيمان بالمسيح وجوزك ما قبلش الإيمان، اخضعي له، لا تسلبيه حقه في القيادة حتى لو هو غير مؤمن، مدام مش بيقول لي أمر ضد وصية ربنا. تصوروا حبايبي، إذا كان بيقول للزوجة تخضع لزوج غير مؤمن، أما لما يكون مسيحي بس مثلا مش عايش حياة تقوى، ملوش علاقة قوية بربنا، يا ستي ده لو وسني ربنا بيقول لك اخضع. حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة، عايز القديس بطرس أو كلمة الله، عايز تحافظ على استمرارية. بصوا الحرص الإلهي على استمرارية الأسرة عشان تظل الأسرة موجودة ككيان وكأولاد موجودين في البيت. إذن بوهم من التشتت اللي بيحصل دوت. لا، استمر يا ستة حتى لو زوجك غير مؤمن. نفس الكلام ده قاله معلمنا القديس بولس في كورنثوس الأولى 7:16، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها،
وكذلك المرأة إن كان لها زوج غير مؤمن يرتضي يسكن معها ما تسيبوش
لأجل الحفاظ على الأسرة. لكن
ليست معنى هذا الكلام أن المسيحية بتبيح زواج من غير المؤمنين، لا، ده وضع أوريدي قائم، وضع أوريدي قائم. لكن أنا عايز أبتدي أكون أسرة، لا، دي فيها آية صريحة، لا تكن تحت نير مع غير مؤمن.
كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة.
لما تخضعي له بقى يا ستي وهو الراجل وثني مسيحي بس ملوش علاقة بربنا، النتيجة إيه؟ يربحون بسيرة النساء بدون كلمة.
الراجل يلاحظ الست بتاعته خضعة وبتعامله بمحبة ومحتمل غضبه، خضعة لأن دي وصية ربنا، دي وصية ربنا، أنت بتخضعي لأن دي وصية المسيح ليكي ودي مكافأة المسيح ليكي. الزوج لما يشوف كده يكسر. يربحون، الراجل ممكن يربح في النقاش، يعني لما الست تقعد مع جوزها كده هو ممكن يكسبها في الكلام، يربح في الصوت العالي، يربح في الأوامر، هو كده وأنا كلامي يمشي في دي هيربح. لكن لا يمكن يقدر ينكر لما تكون الست خضعة ومحبة ومتسامحة ومحتملة. تيجي منين؟ مش هتيجي من كورسات المشورة، لا، هتيجي من تكون ست تقية، ست ليها علاقة بربنا، ست حتى خوف الله قدام عينيها، ست بتطاوع زوجها لأن دي وصية المسيح، يبص للمسيح، أنا بنفذ كلامك، أنت مسؤول عن البيت، أنت قلت وديني خاضعة، أنت المسؤول، لأنه تعلق به. ربنا يسيب زوجة زي دي؟ مش ممكن. يربحون، الراجل يربح بعينه مش بودان، يشوف، نحذر الودان. يربحون بدورة النساء بدون كلمة. ليه بدون كلمة؟ قلت لك طبيعة الرجل هو ربنا خلقه له الدور القيادي، هو تكوينه كده كراجل، فما يقبلش انه يقاط، تكوينه كده، ربنا خلقه كده، يسمع ويشاور ويفكر وياخد الرأي، اوكي اوكي اوكي، بس في النهاية هو في الاخر اللي منوط بيه اخذ القرار. فمش سهل انه يقاط. ساعات بقى الزوجة يعني عايزة تقوده. يربحون في بسيرة النساء بدون كلمة. مش هتروح كنيسة؟ خليك انت كده قدام التلفزيون. هو احنا يخرب البيت غير التلفزيون اللي انت بتقعد قدامه؟ يا راجل روح صلي، يا راجل روح تنام. الستات بقى يعني ايه لما بيوعظوا في البيت ولا تجيب نتيجه، بالعكس ده يعاند اكتر. انا كل مره بقول له طب ما عشان كده بيعاند، يعني ايه تقولي له؟ يعني ايه تقولي له؟ وريره سلوك تقوي، هو هيحب يجي الكنيسه. صدقوني يا أحب، أشهد أمام المسيح عن رجل أعرف وكان صعب المراس وكان في بيته زوجة تقية وصمرت خضوعها، صدقوني يا أحب كان بيروح يتناول بعيدا عن أعين زوجته وولاده. هو يعني هو تربى كده، بس السلوك بتاع الخضوع ده غيره، بس برضو يعني مش عايز يبين قدام زوج، معلش معلش، ما هو يعني بس بص ازاي الست دي ربحته. عشان كده القديس اغسطينوس في اعترافاته كتب عن امه اغسطينوس مونيكا، بيكلم على علاقتها بزوج بابوه، يعني بيقول ابوه كان صعب المراس جدا، أن أمي كانت تعظه دائما بسلوكها. أوعي تغلط يا أختي، أنت ممكن تقولي بتعملي ده بمحبة وباشتياق حقيقي إن هو يروح الكنيسة، بس مش دي الطريقة. ولا تيجي مثلا إيه زوج وزوجة مثلا جايين يسلموا على أبونا، والرجل أول مرة يجي جاي في 40 ولا جاي يجامل ولا أي حاجة، تدخل ده يا أبونا ما بيجيش الكنيسة، قول له يا أبونا يجي قدام الرجل بروح صالخها بمنتهى الوضوح. اللي هو تلميذ في ابتدائي هتتعملي معاه كده؟ لا، ساعات بقى الست تعمل حاجه تاني، ممكن يكونوا بيعملوا ده بسلامه نيه، انا مدرك تماما، بس ادي كلمه الله، يربحون بسيره النساء بدون كلمه. تيجي الست تعمل ايه؟ تروح مشغله مثلا اغابي ولا معارف الحاجات اللي بيزعوها دي، وتعالي الصوت ليه خليه يسمع، بيروح ساب لك البيت ونازل. الزوج مش عايز وعظ، الزوج مش عايز كلام، الزوج عايز سلوك. يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. تقول لي ما انا امبارح، معلش يا اختي يمكن انا يعني الكلام يبدو فيه حدة، بس يعني احنا بنقول المشاهدات اللي بنشوف، معلش متأسف. لكن طب ما انا يا ابونا ما قال لي ما تتناوليش، وديني ما رضيتش اتناول وقعدت عشان خطف، ايه اللي اتغير؟ لا ما في حاجة اتغيرت. طب ما هو مش عارف انا قلت وما سمعش كلامي وانا خضعت، ايه اللي اتغير؟ فيش حاجة اتغيرت. الله، امال ايه الحكاية؟ لا بص الآية 2، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. ايه ملاحظين بقى؟ هو عينه عليك كل يوم، مش انا سمعت كلامه المره دي انا عايزه بقى بكره الاقيه اتغير، لا ما فيش الكلام دوت. لكن ملاحظين يعني الموضوع في ايه؟ في استمراريه، في استمراريه. انا كزوجه اجيب ده منين؟ اجيب ده من حياتي مع ربنا، ملهاش سكه تاني يا اخواتي، ملهاش سكه. لو انا مش عايش مع ربنا بقى تقول لي معلومات، او ممكن انت الكلام اللي انا قلته لك النهارده ده معرفه بالنسبه لك، بس في الحقيقة ما بقولكش ان دي شطارة، ما بقولكش ان دي افكار، انا بقولك دي ثمرة الحياة مع الله. بتعاني الزوجة، بتعاني وبتيجي تصرخ في محضر ربنا، بتبكي بدموع. شفت امهات يا حبايبي انفرطت من الدموع وبتصارع مع نفسها علشان تخضع، بتصارع. الله بيتحنن، الله بيتدخل، ادي السك. ملاحظين، فالموضوع عايز ايه؟ عايز استمرارية، مش موقف ولا موقفين. ملاحظين سيرتكن الطاهرة، حياة النقاوة. الزوج يتعب قوي 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 لو بدأ يعني في 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 انسان بطبعه شكاك، دي قضية تانية ودي قضية اختيار من البداية. لكن طبيعة الراجل بالعموم، طبيعة الراجل يغير على زوجته، الراجل كده سمة الرجال الغيرة، يعني هو الراجل يغير. فخدي بالك يا أختي من تصرفات ممكن تتعامل ببساطة، مش هتكلم بقى أنها بقصد بالتأكيد، لا أنا بكلم النساء تقيات بدون قصد. أصله أنا بشوف الزوج ده بص بيعامل زوجته إزاي، فأنا يعني ببقى لطيفة، لا جوزك يشوف كده بيتعب. أنت نقية نقوة الملائكة، بس يعني أنت صعبان عليك إن جوزك مش كده. لا بس خدي بالك، ولما بيشوف المشهد دوت دي تعمل مشكلة كبيرة في البيت، وما تبقيش عارفة السبب، جاي بيتلكك بدون سبب. ليه؟ لأن في شك أو في غيرة أنت حركتيها في قلبه يا أختي. ملاحظين سيرتكن الطاهرة، خليك حريصة جدا كزوجة. أنا عارف أنت نقية من الداخل، أنا واثق في ده، بس في تصرفات بتتعامل بعفوية، لا دي تتعب الزوج جدا. فملاحظ سيرة إيه؟ سيرة فيها نقاء، سيرة فيها نقاء.
ما تقوليش بقى اصل احنا عصريين اصله مش عارف ايه وما بقول لكم ايه، ما هو ده اللي خرب بيوتنا. عصريين ايه وخربت ايه؟ انا امي كانت عصريه، انا اسف يعني اني بقول كده. بيتي يا حبايبي وزوجي ده نمره واحد، اما المراه فالتهب رجلها. من يهمني رضا زوجي؟ لانه انا بطوع ربنا، لا انا مش عايز اتعبه. الحاجه دي بتضايقه لا بناقص منها. انا ما عندي معارف يا ستي، ما عندكيش حاجه يا اختي، عارف ومتاكد، بس ادام بيتعب منها ناخد بالنا. ما نديش فرصه للشيطان انه يدخل. ملاحظين سيرتكن الطاهره بخوف. في الحقيقه خوف يعني شرحوها في اتجاهين، خوف من جهه الزوج يعني تخاف جوزها او تخاف ربنا. تخاف جوزها مش رعب او خوف عبد او خوف يعني في مذله، تخاف جوزها يعني في توقير لجوزها، في مهابه لجوزها. ملاحظين سيرتكن الطاهره بخوف، خلي في مهابه لجوزك. ينهر ابيض ينهر ابيض لما الست ولو بسلامه نيه تعمل تصرف او تقول كلمه فيها اهانه الجزء. يا نهاري، وبعدين مش عارف بيكلمه، قول له سامع ايه يا ست اللي بتعمليه ده يا اختي؟ تبقى في مهابه. يعني هنشوف المره الجايه وهو بيوصي الزوجات في مهابه للراجل، اما المراه مش عبد قدام سيد، في توقير له، ده القيادة بتاعتي، ما سخفش منه إطلاقا إطلاقا، مش بس قدام الناس، حتى بيني وبين ضميري. أرجوك يا أختي حطي دي في قلبك، ما اسمحش إن الشيطان يعني يقلل صورة زوجي في عيدي. ولما الفكرة دي تيجي في مخي أرفضها تماما، حتى ولو ضعف فعلا في الزوج، لا خليه تملي كبير في عينيك. لانه اول حاجه الشيطان يتعب بيها الزوجه ان يبتدي يقلل زوجها في عينيها. خلاص اي طعم هيرميه الشيطان هيجيب نتيجه، اي ابتسامه اي ملطفه اي اللي انت مخدوعه فيه يا حبيبتي في تعاملاته الخارجيه، اسالي مراته عليه في البيت اقول لكم ايه. بس لا زوجي، ففي مهابة. ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، مهابة الزوج، أو ممكن تكون بخوف مخافة ربنا. إن أنا حتى قدام عيني باستمرار، ما هي مخافة الله؟ هي الطاعة. مخافة ربنا يعني طاعته، فانا حتى باستمرار ان وصيت ربنا ان انا طاوع ان انا اخطا، خلاص يا ربي ادام انت قلت كده انت المسؤول. جربوا يا احبه ان فعلا نقف قدام ربنا، ربي انت قلت وانا بعمل ده عشان انت قلت، انا مش مقتنعه، انا تعبانه، انا ايا كان، بس انا ربي بخضع عشان دي وصيتك. ملاحظين بقى مش من مره، ربنا ما عندوش السلق البيض دوت. وانا واثق يا احب، واثق ان الرب يزخر بركه لهذه الزوجه ولهذا البيت. ده الجزء الاول في وصيه معلمنا القديس بطرس للزوجات بنعمه ربنا. المره الجايه الربط ما بينهم وهنشوفها المره الجايه، انه دي الطريقه اللي الست تكسب بيها جوزها. في طرق تانية بقى بتاعت العالم، وتظن الست انها ممكن تكسب زوجها بيها. لكن دي بطرس هيوضح لنا المره الجايه. وبنعمه ربنا برضو يوصي الزوج. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.